بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم الصحيح المتصل إلى الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة آتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث به بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك
وامداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. مصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك والذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم امداد كلماتك، كل ما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان المنزل عليه القرآن. اللهم أدم صلواتك على حبيبك المجتبى المصطفى من عدنان سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه أهل الصدق والإيقان ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين بوأتهم في قربك وحبك أعلى مكان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بإقامة الحد، وابتدأ بذكر الحد في الزنا، وقد تقدم معنا بعض أحكام الحق في ذلك. قلوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه. ومن هنا قال الحنفية والحنابلة أنه يشترط في الإقرار بزنا 4 مرات تكرير 4 مرات ويقول الإمام مالك والإمام الشافعي أنه لا يشترط في ذلك التكرار وإنما احتاط صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قال في الحديث السابق أغدو يا أنيس وأنيس أسلمي واختلف بعد ذلك في اسم أبيه وليس هو بأنس بن مالك بل هو أنيس أصل اسمه هكذا بالتصغير أسلمي بعثه صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذه المهمة عنه وقال فإن اعترفت فرجموه لم يقول كرر الاعتراف ولا شيء من ذلك كما جاء في روايات أخرى. ولكل حال فقد أخذ الحنفية والحنابلة بتكرار 4 وقالوا إنه لا يثبت في الشهادة إلا 4 فكذلك يكرر هنا 4 وفي جاء في رواية عنده شهدت على نفسك 4 مرات يقول المرجم. وفي هذا إذا بيان المنقبة لسيدنا ماعز الذي أصر وتابع الإقرار ليتخلص من أثر زلته ولم يتراجع عن ذلك وجاد بروحه ونفسه كما قال صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة. وسألنا عن الإحصان أم اسم أجب شيخ محمد الأمين نقل عن الحنفية نفس الكلام الذي ذكرنا أمس شرط إحسان رجم أن يكون حر بالغ عاقل مسلم قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها ومع صفة الإحصان. نعم ما حد رجع مسألة فين علق بالبال من سابق في اشتراط بعضهم أن تكون لإقامة الحد عليه أن تكون تحت يده امرأة صالحة للاستمتاع بها إما زوجة وإما أمة فما وجدتم شيء من هذا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وبعد ذلك في الحديث بيان الاستفصال والاستفسار والتثبت بل فيه معنى من التعريض له بالرجوع عن الإقرار والتخلص من ذلك فقد عرض العلق قبض العلق لمس العلق فكلها أقامها فعلم ذلك حتى قال الأئمة هل أن القاضي يلقن يلقن الذي جاء يقر التخلص بالرجوع أو لا. وقال المالكي من كان رجل معروف بالفسق والتساهل لا يلقنه وإن كان غير ذلك فيعرض له بالتوبة والرجوع. ولما أتى ماعز ابن مالك قال لعلك قبلت ومزه ونظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري ففيه التثبت وما تقدم معنا من اختلافهم في وجوب تكرار الإقرار. عمر رضي الله عنه أنه خطب وقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا ويتركوا بترك فريضة أنزل الله أن الرجم حق في كتاب الله تعالى من زنى إذا أحصن من الرجال النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه. وعلمنا بذلك أن كانت آية تتلى فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه في وجوب إقامة الرجم على الثيب الثيب وثيبته إذا زانيا فجدوهما فرجموهما البتة نقال من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم والذي بينه صلى الله عليه وسلم فكان هو السبيل لقوله ويجعل الله لهن سبيلا. وقيل إن هذه الآية خاصة بالثيب وأن آية سورة النور في البكر وأنه جعل الله بيانا بعد ذلك. ولكن الحديث يدل على أن البيان بيان السبيل للاثنين معا بوجوب بنزول آية الجلد وببيان حديث الرجم وبآية الرجم كذلك فتبين السبيل الذي جعله الله بعد ذلك. فإذن حد المحصن إذا زنى الرجم سواء كان رجلا وامرأة يتحققوا بالبينة أو حبلين أو اعتراف كما أشار سيدنا عمر. ومن هنا قالوا لو أن امرأة غير متزوجة فوجد بها حمل يشير كلام سيدنا عمر إلى أنه يثبت بذلك الجريمة فعليه إقامة الحد. قال أبو حنيفة الإمام الشافعي ما يثبت إلا ببينة أو اعتراف. لما؟ لاحتمال أن يكون ذلك ما في إكراه محتمل أو هي غايبة عن حسها وعيها وفي نوم ثقيل لها وما إلى ذلك أو كان بسبب من أسباب استدخال منين أو غيره من دوني. فلما كان كذلك دخلت في الشبهات وإدروا الحدود بشبهات لا نقيم عليها الحد إلا إن أقرت وأدرفت أو قامت بينا وإن كانت حملت. يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زنها فليجلدها الحد هل هو بنفسه أو يرجع إلى الإمام؟ يقيم بنفسه أو يرجع إلى الإمام الذي عليه الجمهور أن إقامة الحدود كلها فالذي استخلفه الله وكله هو الموجود كل بها ليس للسيد ولا لغيره أن يستقلوا بإقامة الحدود ونحوه له حق التأديب المشروع له كما حق كما هو حق الأبوين وحق الزجر وحق حبسه إذا احتاج إلى ذلك وما إلى له ذلك. ولكن ليس له إقامة الحد كحد بل إلا بالرجوع إلى الحاكم يقول الحاكم والحاكم هو الذي يقيم الحد. وفي هذا بيان النظام البديع في الشرع المطهر حتى لا تتحول حياة الناس إلى فوضى إلى لا يبقى الأمر منتظما. ثم في قول عند الشافعية وكذلك عند مالك وأحمد أن الجلد الأماء كحد يرجع إلى سيدها كما أشار لي الحديث. ولكن قال الحنفية كما هو القول الثاني عند الشافعية وغيره من يرفع إلى السلطان ولا يقيم هو بنفسه. ثم بعد ذلك أشار صلى الله عليه وسلم إلى إقامة أبواب التوبة والتيسير ذلك والبعد عن الاسترسال في التعيير والسب. ولذلك قال إذا زنت امرأتكم فليتبين زنا فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ما يحول الأمر إلى لقلقة باللسان وكلام وسباب شد افتح لها باب التوبة ورجع وخلاص. ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يثرب عليه ثم إن زنت فتبين زنا فليبيعها ولو بحبل من شعر أي أن مثل هذا يزهد فيها ولا ينبغي أن تبقى في بيتك ولا أن تكون منسوبة إليك فيلحقك العار بسبب إذا بمثل هذا الحد فرغب في التخلص منها وأن لا تساوي شيء. وقال بعض العلماء بوجوب العلماء إذا تكرر زنا ثلاثا هذا مذهب داود الظاهري يقول واجب عليه خلاص يبيعها. ويروى عن سيدنا علي أقيموا الحد على أرقائكم من أحسن منهم ومن لم يحسن وليس في الأرقاء رجم وإنما هو الجلد فقط 50، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. سواء ففي أن الحد يقام على المماليك من أحسن منهم من لم يحسن، وهذا هو رأي الجمهور. وفي أيضا القول بأن لا، بأن السيد هو الذي يقيم الحد على إمائه، وقال به جماعة من أهل العلم. وفي القول الثاني عند الشافعية وعند الحنفية لا، إنما يرفع ذلك إلى الإمام. عمران بن حسين مات من جاينة النبي صلى الله عليه وسلم يحب رمزان، فقلت قالت يا نبي الله أصبت حدا فأقيم عليها، فدعوت صلى الله عليه وسلم ولي قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها، شكت عليها ثيابها يعني جمعت حتى لا تتمزق ويظهر شيء من بدنها، ثم مر بها فرجمت ثم صلى عليها. قال ما صلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال لقد تاب التوبة لقسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. هذه المشهورة بالغامدية. جاء في رواية في صحيح مسلم أن ذلك الحد كان بعد فطام الولد من الرضاع وأكله الخبز كما تقدم معنا. فليس الأمر على ظاهره أن الرجم عقب الولادة، ليس كذلك. وإذن المحصنة يقام عليها حد الرجم كالرجل، ولكن الحبلة يجب يؤخر رجمها حتى تلد ثم ترضع حتى يستغني الولد عنها، ويستغنى الولد عنها حتى لا يضيع الولد. وفيه المحافظة على الأبناء وإن جاءوا من غير طريق شرعي فإن اللوم ليس عليهم ولكن على أبائهم وأمهاتهم الذين عصوا الله، وليس يتعلق بهذا المكون الجديد، ما يتعلق باللوم ولا العار، ويجب أن يحافظ عليه وأن يربى وأن ينتبه من شؤونه وحاجاته، وحتى يعيش في المجتمع عنصرا صالحا طيبا حسنا لا يستفحل في الأمر فيه بتعييره إلى الانحطاط ولا إلى الخروج عن سواء السبيل. وكذلك أن المرأة ترجم قاعدة فقد أمر أن تشد عليها ثيابها وأن يحفر لها وتجلس في الحجرة إلى 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 الصدر ثم ترجم بعد ذلك. والرجل يرجم قائما، كان عند الإمام مالك أيضا يرجم الرجل قاعدا كالمرأة. وكذلك استحباب الصلاة على المرجوم مهما عرف توبته، والتوبة تنفع عند الله، وإن لم تسقط الحد بل الحد يكون سببا لأن يسلم التائب من العذاب يوم القيامة ومن العذاب في الآخرة. فإنه إذا قيم الحد عليه وهو تائب فإن الله لا يجمع عليه عذابا في الدنيا وفي الآخرة، فيرفع عنه عذاب الآخرة ولا يعذبه، إلا إن لم يتب فهذا ما ينفعه إقامة الحد عليه وهو غير نادم وهو غير تائب بينه وبين الله، فما ينفعه إقامة الحد، يكون إقامة الحد لمنفعة الأحياء فقط في الدنيا ما دام غير تائب. أما إن كان تائب فالحد يطهره ولا يعذبه الله في الآخرة بعد ذلك. وقال وقد جاء إليه من قتل نفسه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقال لهم صلوا عليه، وقال أمرهم يصلوا عليه. فيها إذا مشروعية الصلاة على قتل نفسه، لكنه تجنب ذلك صلى الله عليه وسلم لزجران عن مثل هذا الفعل. أما مثل هذه المرجومة فبنفسه صلى عليها وجاء يصلي صلى الله عليه وسلم. ورجلا من أسلم رجلا من اليهود وامرأة، هؤلاء يهوديين رجل وامرأة، وكان الحكم فيهم اسمهم الرجم، فكيف اعتبر إحصانهما وليس بمسلمين؟ فهل لا يعتبر؟ هل لا يعتبر في الإحصان الإسلام؟ ها؟ في الحديث يدل على وجوب الرجم على المشرك إذا زنى، وهذا أكثر أهل العلم قالوا بذلك، لكن أكثر الحنفية والمالكية قالوا ما يرجم المشرك ولا الكافر، ولأن الرجم شرطه الإحصان والإحصان شرطه الإسلام عندهما. ها؟ وقالوا في حديث اليهوديين الذين مرسوا برجمهم إنما حكم عليهم بحكم التوراة، لأنه كان عندهم الحكم هكذا في التوراة، وهم الذين أخفوه ومرهم بكشفها. فلما تليت الآية، إذا آية الرجم تلوح وحط يده عليها القاري، جاء سيدنا عبد الله بن سلام من علماء زحزح يده وقرأها آية الرجم فيها رجم، قالوا نعم يا محمد إن كنا نكاتم هذا الأمر بيننا، فأمر برجمهما. إذن فالرجم أيضا يشمل المشرك والذمي، إذا تحاكموا إلينا بحكمنا فنحكم لهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال المالكية وأكثر الحنفية لا يرجم، إنما حكم على هؤلاء بالحكم عندهم بالتوراة، حكم التوراة الذي هو مقرر عندهم. ولكن يقول الجمهور كما قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، تحكم بين الناس بما أراك الله. فإذن هذا هو القول الراجح الذي قاله الجمهور، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم بشيء نسخ أو بدل وجاء حكم غيره، بل شريعته هي الناسخة لجميع الشرائع صلى الله عليه وسلم. كان في أبياتنا رويجل ضعيف، يعني ضعيف الجسد ضعيف البنية، فخبث بأمة من إمائهم وقع عليها، فذكر لك سيدنا سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضربوه حده، يعني 100 جلدة، قال صلى أنه ضعف من ذلك جلدنا بيموت، قال خذوا عثقالا شمروخ من النخل فيه المثامر حقه هذا شماريخ 100 واحد، ضربوا ضربة واحدة بقى فعدد الشماريخ كما جعل الله تعالى اسمه نفاد حلف سيدنا داود عليه السلام، وخذ بيدك أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لما حلف أن يضرب بجلد امرأته اسمها 100 جلدة قال هات ضغث من النخل فيه 100 شمروخ واضربها ضربة واحدة هذه. والنبي هكذا قال لهم في هذا الذي كان ضعيفا، ففيه أنه إذا خيف من إقامة الحد عليه لمرض ونحوه أن فأصبح لا يطيق الحد يقام عليه ما يحتمله فقط ويرجع، فجاء لهم بهذه الطريقة في العثقال فيه 100 شمراخ ثم ضربوه بضربة واحدة ففعلوا. فهكذا يقولون يقام عليه بما يحتمله كما هو رأي الجمهور من فقهاء الإسلام. وكذلك الحكم في اللواط عند الإمام الشافعي و جماعة من أهل العلم أنه كالزنا من جهة الحكم، وإن كان غليظ الإثم، من وجدتموه فعمل عملكم فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه على وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وأحمد الأربعة رجال موثقون. قيل أيضا في البهيمة أنه مثل الزنا، والذي عليه الجمهور أنه يعزروا لذلك. فمن أهل العلم من أخذ بالقتل بالنسبة للوثية يحسنوا أو لم يحسنوا، ومنهم من جعل قتلهم بالرجم ومنهم من جعل قتلهم بالرمي من جبل ثم رميهم بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. فقول الشافعي أنه يحد حد الزاني إن كان محصنا يرجم وإن كان بكرا يجلد. جاء عند بعض العلم يحرق بالنار بيت بارك تعالى. وجاء عند بعضهم يربى من أعلى بناء في القرية منكسا فجعلنا عليها سافلها ثم يتبع الحجارة. ولو من مات مسرا على ذلك الإثم سار به قبره إلى مدائن قوم لوط حتى يحشر معهم يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك قال من قال بقتل من أتى البهيمة وقتل بهم. ويقول الإمام أحمد وجماعة أنه يعزر فقط. وقيل إذن حكمه حكم الزنا كما هو القول في الوقت والله أعلم. صلح الله شؤون المسلمين رفعنا مراتب القرب في تمكين وقانا الأسوأ والأدوى وصلحنا السر والنجوى وحققنا بحقائق التقوى والحقنا بأهل التقوى وعادنا من كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة وجعلنا في عيون ناظرة ترتي إليه ناظرة فرج كروب الأمة أجمعين دفع السوء عنا وعنهم ظاهر باطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم صل